الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. في المقدمة، أنا قبل أن أدخل في قراءة بعض المقاطع من نهج البلاغة بودي أن أذكر أن فهم الميزان يتوقف على عدة مقدمات. بلي صوت أن فهم الميزان يتوقف على عدة مقدمات. طبعا بالإضافة إلى المقدمات العامة، يعني إلى دراسة النحو والصرف والبلاغة وهذه الأمور، في اعتقادي تحتاج أيضا إلى دراسة دورة منطقية كاملة، وهذه الدورة هي التي درسناها نحن في منطق المظفر. نحن درسناها في دورة المظفر، فلهذا الإخوة الذين لم يقرأوا ولم يدرسوا هذه الدورة كاملة لا يستطيعون أن يستفيدوا الشيء المطلوب من هذا الكتاب المبارك والشريف. وكذلك فيما يرتبط بالفلسفة والبحث العقلي، لابد أنهم قد أتقنوا جيدا البداية والنهاية، وإلا لا أقل لابد قد أتقنوا دراسة بداية الحكمة، لأنه نحن عندما نأتي إلى الأبحاث التفسيرية ونقول بأن هذا مبني على أصالة الوجود أو هذا هو بسيط الحقيقة، بعد لا يتوقع منا الطالب أن نشرح له ما هو المراد من هذه المصطلحات. فإذا كان قد درس البداية والنهاية جيدا فبها ونعمت، أما إذا لم يكن قد درس لا أقل بداية الحكمة من نحو الذي بيناه ودرسناه في الكاسيتات الموجودة بأيدي الإخوة، فأنا أنصح الطلبة ألا يحضروا هذه الأبحاث، لأنها تكون منشأ لشبهات كثيرة عندهم. وكذلك الإخوة الذين يريدون أن يحضروا هذه الأبحاث، رجائي أيضا أنهم قد درسوا التجريد عندنا، لا أقل حضروا فد مقدار من التجريد وهو الإلهيات بالمعنى الأخص، لا أقل هذا المقدار، وإلا إذا لم يكونوا قد درسوا هذا المقدار فأيضا لا يمكنهم أن يستفيدوا الاستفادة الجيدة من هذه الأبحاث. فلهذا لا يتصور البعض بأنه دراسة التفسير هي أهون من دراسة معالم الأصول. أخر جنابك عندما تريد أن تدخل لدراسة معالم الأصول أو لدراسة أصول المظفر، لابد عندك مجموعة من المقدمات. دراسة التفسير وخصوصا تفسير الميزان للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لا يقل عن هذه الكتب. طبعا هو أعلى بمراتب وبدرجات، ولكن لا أقل هذا المقدار لابد أن يكون الطالب قد وقف عليه. وهو المقدمات العامة البداية والنهاية لا أقل البداية وفد مقدار لا أقل التوحيد من التجريد. أيضا تيمنا أقرأ بعض العبارات، أرجع إلى محل الحديث، بعض العبارات الواردة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بيان فضل القرآن. الرواية أو الخطبة رقم 198 بحسب هذه النسخة المطبوعة لمؤسسة النشر الإسلامي، الخطبة 198. هناك الإمام سلام الله عليه يقول: ثم أنزل عليه الكتاب، مقصود الضمير يعود على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يدرك قعره ولا ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيظها الواردون ومنازل لا يظل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وإمام لا يجوز عنها القاصدون جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاجا لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله وآية لمن توسم وجنة لمن استلأم وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى. هسه أولئك الذين يقولون بأن القرآن ظواهره ليست حجة علينا بالرواية، هسه ما أدري كيف ينسجم مع كلام الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. المهم نحن لا نريد أن نقف عند هذه الخطوة لبيان المراد منها، وإنما تيمنا أردنا أن نبين فضل القرآن، ومن يستطيع كأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن يقول في القرآن ما هو قائل فيه. البحث الأول الذي يوجد عندنا هو قبل الدخول في أبحاث الكتاب لابد أن نقف عند عدة مقدمات. البحث الأول هو كيف التفسير، ما هو التفسير؟ التفسير تارة يطلق ويراد منه المعنى اللغوي وأخرى يطلق ويراد منه المعنى الاصطلاحي. أما المعنى اللغوي له فهو كما جاء في كتاب التفسير العلمي للقرآن في الميزان لأحمد عمر أبو حجر، هناك يقول في صفحة 15 من هذا الكتاب: يطلق لفظ التفسير في اللغة العربية ويراد منه الإيضاح والتبيين، وقد ورد بهذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أحسن بيانا وتفصيلا. إذن معنى التفسير اللغة هو بيان، معنى التفسير في اللغة هو الإبانة، هو الكشف، لا شيء. فلهذا عندما يأتي يقول: وقال أمين الخولي في صفحة 16 من الكتاب: تلتقي مادتا فسارة، لأنه على وزن ضرب ونصر، فسارة وسفر في معنى الكشف، سفر الكشف، فسارة يقول أيضا معناه ماذا؟ الكشف والإبانة. ولكن سفر تستعمل في الكشف المادي، وفسر يؤخذ منها فسر وتفسير يستعمل ماذا؟ في الكشف المعنوي. فلهذا يقول: ومن هذا الذي تقدم يتبين لنا أن التفسير يستعمل لغة في الكشف الحسي كما يستعمل في الكشف عن المعاني، واستعمال التفسير في الأخير أكثر من استعماله في الأول، يعني في الكشف الحسي والمادي. أما فيما يرتبط بالتعريف الإصطلاحي، التعريف الإصطلاحي طبعا لا يوجد هناك تعريف له منطقي جامع مانع، لأنه لا نعرف ما هي حتى يكون التعريف بالأجناس والفصول، وإنما نريد أن نبين الضابط الذي نريد أن نتكلم فيه. فلهذا عندما نقول هنا تعريف، ليس مرادنا التعريف المنطقي الذي يشتمل على الجنس والفصل وعلى تلك الحدود التي ذكرناها في باب المعرفات. فلهذا قال: وعرفه بعض العلماء بأنه علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية. هذا القواعد أساسي. لا سيدنا أمكن الباب سدوها، لأنه هذول علم يبحث فيه، علم التفسير يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد. خب، أحوال القرآن المجيد متعددة، أحوال القرآن المجيد من حيث البلاغة، أحوال القرآن المجيد من حيث النحو، أحوال القرآن المجيد من حيث اللغة، وأحاف متعددة. ولكن يقول: لا، نحن علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد، ولكن من أي حيث؟ من حيث دلالته على مراد الله. الله سبحانه وتعالى عندما قال ليس كمثله شيء، هنا توجد أبحاث متعددة، يمكن أن نبحثه بحثا نحويا صرفيا لغويا إلى آخره. نقول: لا، نحن نريد أن نبحث في علم التفسير عن هذه الجهة، وهي هو مراده سبحانه وتعالى من هذه الآية الشريفة. ولكن قيده بقيد أساسي: بقدر الطاقة البشر، ولا مراد الله سبحانه وتعالى الوقوف على كل مراده سبحانه وتعالى، لعله يعجز عنه حتى الأوحدي، حتى النادر، فكيف بالإنسان العادي، كيف بالإنسان المتعارف. إذن هذا التعريف، ولعله من أفضل التعاريف التي لعله وجدتها، للعارف متعدد موجود له، هو يذكر لعله 7 تعاريف. هو يقول: أفضل التعاريف هذا التعريف، وهو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله سبحانه وتعالى بقدر الطاقة البشرية. وينقل في الحاشية أن هذا التعريف مأخوذ من كتاب منهاج الفرقان في علوم القرآن لمحمد أبو سلام. ثم يعلق هو صاحب الكتاب على هذا التعريف، يقول: وهذا التعريف بجانب إيجازه قد جعل هدفه الأعلى على إبراز هداية القرآن وتعاليمه وبيان مراد الله، ولكن حسب الطاقة البشرية. وهذا قيد مهم، لأن المفسر لا يمكنه القطع بأن هذا مراد الله تعالى، من أين يستطيع أن يقول أنا أجزم بأن هذا مراد الله؟ إلا إذا كان المفسر من؟ إلا إذا كان المفسر معصوما عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا يكفي هذا، بل بالإضافة إلى ذلك لابد أن يكون السامع أيضا له القدرة على ذلك، وإلا قد يكون الفاعل تام الفاعلية ولكن القابل ماذا؟ ضعيف القابلية، لا يستطيع أن يأخذ المطلب من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قال وإلا كان تفسيرا بالرأي المنهي عنه، يعني إذا الإنسان وصل إلى معنى في الآية وقال هذا هو جزما مراد الله، هذا فيه ما فيه، لأنه لا يستطيع أحد إلا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أن يقول هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية أو من تلك الآية. هذا هو التعريف الأول الذي يذكره في صفحة 17 من هذا الكتاب. طبعا تعاريف أخرى موجودة الآن احنا بعد ما أشرنا إليها من قبيل هذا التعريف، شوفوا انظروا إليه. ما هو علم كما هذا التعريف عن السيوطي؟ علم نزول الآيات، هذا التفسير ده يعرف التفسير، علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها. يقول هذا علم التفسير. في التعليق المؤلف يقول هذا ليس علم التفسير، هذا علوم القرآن، هذا مو علم التفسير. معرفة الناسخ من المنسوح، محكم من المتشابه، مجمل من المفصل إلى غير ذلك، شنو علاقته؟ مكي من المدني، هذا علم التفسير له علوم القرآن، هذا علوم القرآن ولا علاقة له بعلم التفسير. فلهذا أفضل التعاريف التي يذكره هذا التعريف الأخير الذي أشرنا إليه. تعريف آخر ذكره الشيخ الفاضل فاضل اللنكراني الذي هو من أساتذة الحوزة في كتابه مدخل التفسير، هناك في هذا في صفحة 159، طبعا قريب من هذا التعريف الذي أشرنا إليه ولكنه أكثر تفصيلا. هناك في صفحة 159 من هذا الكتاب يقول التفسير الذي مرادنا هو كشف مراد الله تبارك وتعالى. هنا بعد لم يأخذ قيد الطاقة البشرية، وكان ينبغي أن يأخذ، لأنه كشف مراد الله سبحانه وتعالى كل مقيد ماذا؟ بحسب طاقته. الفلاسفة أيضا عندما جاءوا لتعريف الفلسفة قالوا الوقوف على حقائق الأشياء بقدر الطاقة البشرية، وإلا لا يمكن لسان أن يقف على كل حقائق الأشياء. فلهذا هذا القيد هنا في كلام الفاضل غير موجود ولكنه ينبغي أن يؤخذ، وإن كان التعريف نفس التعريف ولكنه أكثر تفصيلا. هو كشف مراد الله تبارك وتعالى من ألفاظ كتابه العزيز. ها شوفوا هذا القيد أساسي، ها وإلا كشف مراد الله، لعل الإنسان يحصل له كشف مراد الله سبحانه وتعالى بالمكاشف، بعلم الحروف، بالجفر، بأي طريق آخر، من نعاق الغراب، مو مهم، يحصل له يقين بأن مراد الله سبحانه وتعالى هذا الشيء. ولكن هذا تفسير؟ لا التفسير هو كشف مراد الله سبحانه وتعالى من ألفاظ كتابه العزيز وقرآنه المجيد. هسه الآن هذا التعريف التفسير ده. ولكنه بعد ذلك الشيخ الفاضل حفظه الله يشير إلى الطريقة، طريقة استكشاف مراد الله سبحانه وتعالى. يقول كاستكشاف مراد سائر المتكلمين من البشر من كتبهم الموضوعة لإفهام مقاصدهم وبيان مرادات. هذه الجملة الأخيرة ماذا تريد أن تبين؟ تريد أن تبين بأنه كشف مراد الله سبحانه وتعالى. هل يعتمد أصالة الظهور أو لا يعتمد أصالة؟ نحن عندما نريد أن نستكشف كلمات الآخرين المتكلمين الآخرين نعتمد على ماذا؟ نعتمد على ما تعرف عليه الناس في استكشاف مراداتهم. هل للقرآن طريقة خاصة في استكشاف مراداته غير ما اعتمده الناس في محاوراتهم أو ليس له ذلك؟ وهذا ما سنشير إليه في مبحثي في المقدمات إن شاء الله، نشير إلى مبحث بنحو الإجمال أن ظواهر القرآن حجة أو ليست بحجة. في النتيجة هذه الألفاظ، هذه الجمل، هذه السياقات، هذه الآيات لها ظواهر يفهمها العربي الفصيح أو ليست لها ظواهر يفهمها العربي الفصيح؟ ها؟ من الواضح لها ظواهر يفهمها العربي الفصيح. هذه الظواهر حجة يمكن ترتيب الأثر عليها أو لا يمكن؟ هنا تعلمون هذا التفصيل الموجود بين علمائنا، بعض يقول بحجية ظواهر القرآن، وبعض ماذا؟ يقول بعدم حجية ظواهر القرآن. ولكي ندخل البحث التفسيري ونفهم مراد الله سبحانه وتعالى ونرتب الأثر على ذلك، لابد أن ننتهي في الرتبة السابقة أن ظواهر القرآن حجة علينا أو ليست حجة علينا. فإذا ثبت بأن ظواهر القرآن ليست حجة علينا، يجوز لنا أن ندخل علم التفسير أو لا يجوز لنا أن ندخل؟ أصلا الدخول يكون دخولا لغوا، لا داعي له. ومن هنا أنت لا تجد في علمائنا الأخباريين من كتب كتابا في التفسير، وإذا كتبوا كتابا في التفسير فقد فسروا الآية بالرواية، وإلا لم يكتبوا تفسير المعنى. لماذا؟ لأنه مبناه أن ظواهر القرآن حجة وليست حجة، ليست حجة، فلا معنى لأنه يعمل القواعد ويعمل التدقيقات والتحقيقات ليفهم مراد الحق سبحانه وتعالى من الآية المباركة، لا معنى له. نعم، عندما يكتب لك تفسيرا يقول الآية كذا ورد عن الإمام الصادق كذا، ورد عن الإمام الباقر كذا، ورد عن الإمام العسكري كذا، آخر آخر. واضح المطلب؟ إذن واحد من المقدمات الأساسية لدخول إلى علم التفسير هو ما هو؟ هو أن ظواهر القرآن حجة علينا أو ليست حجة علينا. فإن قلنا أنه ليست حجة علينا فلا معنى للدخول في علم التفسير. نعم، إذا انتهينا من حجية ظواهر القرآن وأنه ليس ليست هذه الظواهر مختصة بمن خوطب به، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك ندخل في علم التفسير. تعريف ثالث ولعله أوجز التعاريف التي ذكرت في المقام هو التعريف الذي ذكره الآن الميزان ما جايبي يا أخوة، أخوة الميزان الجزء الأول، جزاكم الله خيرا. هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول صفحة 4 يقول التفسير هو بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها. نفس التعريف تجدون بأنه هذه التعاريف الثلاثة متفقة، وهو الكشف عن مراد الله سبحانه وتعالى. ولكنه هذا القيد الذي أخذ في تعريف أبو سلامة هو أنه ماذا؟ بقدر الطاقة البشرية في تعريف الفاضل وفي تعريف السيد الطباطبائي، هذا القيد لم يؤخذ وينبغي أن يؤخذ، وهو بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها. هذا ما يراد من التفسير لغة واصطلاح. الآن لابد أن ندخل في أصل البحث. قلنا إذا قبل قليل بأنه توجد هناك عدة مقدمات لا بد أن ننتهي منها لكي يصح لنا أن ندخل في البحث التفسيري. واحدة من هذه المقدمات أن هذا هو كتاب الله. نحن نعلم أن هناك قرآن أنزل على قلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو ذاك أو غيره؟ ها؟ مثلا الآن أكو بحث عندنا في علم الرجال، تجد علماءنا يذكرون هذا المطلب، وهو أنه نحن نعلم أن علي بن جعفر كان له كتاب، والآن يوجد عند بأيدينا كتاب لعلي بن جعفر. من يقول أن هذا الذي بأيدينا هو ذاك الذي كان لعلي؟ عندنا دليل. نحن نعلم أن هناك قرآن وهي المعجزة الخالدة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وللرسالة الخاتمة، ولكن هذا الذي بأيدينا هو ذاك أو ليس ذاك؟ خب هذه لابد قد انتهينا منها في الرتبة السابقة، أن هذا القرآن بين الدفتين الذي بأيدينا هو نفس الذي نزل على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي بلغه للمسلمين وجمع. وهذا ما يتعهد به بحث ماذا؟ بحث التواتر. التواتر يثبت لنا أن الذي بأيدينا هو الذي قاله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وجمعه الأصحاب، وجمعه الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة. إذن هذه مقدمة مطوية منتهي منها. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها هو أنه وقع تحريف في القرآن أو لم يقع تحريف في القرآن. نحن إذا آمنا أن القرآن فيه تحريف، حتى لو قلنا أن ظواهره حجة، يمكن أن نعتمد على هذه الظواهر أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ هذه من قبيل أنه وصلت إليك رسالة وأنت تعلم أن نصف الرسالة ماذا؟ محترق. لعله في النصف الآخر من الرسالة الذي لم يصل بيدك فيه قراء تصرف هذا الظهر. إذا يتذكر الإخوة في علم الأصول، طبعا أنا من ذكرت المقدمات ذكرت العقائد والفلسفة والمقدمات، نسيت الأصول ها، ولا طالب لابد لا أقل فالدورة دورتين عند الأصول عنده، لأنه كثير من الأبحاث تتوقف على مسائل أصولية لابد أن يكون الطالب قد استوعبها. في علم الأصول إذا يتذكر الإخوة قرأوا في علم الأصول، تارة نحن نشك في وجود قرينة، أنه توجد قرينة أو لا توجد قرينة، ننفيها بأصالة عدم القرينة، وأخرى نعلم أنه كان يوجد ذيل ولكن نشك أنه كان قرينة أو لا، هنا لا يمكن نفيها بأصالة عدم القرينة. هاي من قبيل أنه وصلتك رسالة ونصفها محترق، ما تستطيع أن تعتمد على أصالة عدم القرينة، تقول قل موجود أم لا يصرف هذا الظهور، لا لعله كان الموجود في ذيل هذه الرسالة يصرف عن هذا الظهور. إذا ثبت أن القرآن محرف، هل يمكن الاعتماد على ظواهره حتى لو قلنا أن ظواهره حجة؟ يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد؟ ها؟ لا يمكن الاعتماد. إذن مقدمة من المقدمات الأساسية التي لا بد أن نقف عندها قبل الدخول في البحث التفسيري هو ماذا؟ هو أن القرآن لم يقع فيه تحريف لا بالزيادة ولا بالنقص. فلهذا تجد أن الشيخ الفاضل حفظه الله تعالى يقول مدخل التفسير ويبحث أي مسألة؟ عدم التحريف القرآن، لأنه أنت ما لم تنتهي من هذه المسألة وهي مسألة التحريف في القرآن لا يمكنك أن تدخل في البحث التفسيري لترتيب الأثر عليه. خب هسه ماذا يقول الإخوة؟ ندخل إحنا هذا البحث؟ ما ندخل هذا البحث؟ شو نسوي؟ إذا ندخل البحث مولانا أخو لابد هاي السنة نبقى في بحث عدم التحريف في القرآن، يعني مو ما ندخل التفسير، يعني ندخل بحث عدم التحريف في القرآن. ولكن حيث أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه سيتعرض لهذا البحث مفصلا في الميزان، فلهذا احنا الآن نأخذ هذا البحث كأصل موضوعي، نقول أن القرآن لم يقع فيه تحريف. ما هو الدليل؟ نقول دليله إن شاء الله سيأتي بعد ذلك، وإلا إذا أردنا أن ندخل. طبعا أنا في المقدمات ذاكر أنه ندخل، بس أجد بأنه إذا دخلنا هذه السنة في هالمقدمتين ثلاثة اللي أريد أن أشير إليها، لعله نبقى هذه السنة ونحن لا ندخل في أصل الكتاب، وإنما لابد أن نقف عند المقدمة. إذن هذا الأصل يكون محفوظ عند الإخوة، وهو أنه الأصل عدم وقوع التحريف في القرآن. ما الدليل على ذلك؟ دليله إن شاء الله سيأتي في متن هذا الكتاب الشريف. هسه بعد أن ثبت لنا أن هذا هو القرآن الذي بأيدينا هو القرآن النازل على قلب الرسالة والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت لنا أنه لم يقع فيه تحريف، هذا هو كتاب الله لا يقع فيه تحريف، يأتي هذا السؤال، وهو أن ظواهر هذا الكتاب هل هي حجة حجة أو ليست حجة؟ خب هذا همتنا. إذا يتذكروا الإخوة فبحث أصولي في محله مذكور، ولكن أنا لا أريد أن أكتفي بالبحث الأصولي. لماذا؟ باعتبار أنه أولا لا يأتي في هذا الكتاب هذا البحث، حتى نقول مثل بحث التحريف نوكله إلى هنا. وثانيا هسه أنا ما أعلم أن الطالب يوفق مفصلا يدخل في البحث الأصولي لهذه المسألة حتى يقف على النقاط الأساسية المرتبطة بهذه المسألة، ومن هنا سوف نحن ندخل هذا البحث ولو إجمالا، بنحو الإجمال نمر على هذه المسألة لنرى أن القرآن ظواهره حجة بالنسبة إلينا أو لا؟ في هذا المقام توجد دعويان، هو يلتفتون جيدا، المطلب دقيق وعميق ومهم، لأنه الآن حديث الساعة حول هذه المسألة، أنه بابا إحنا شنو علاقتنا بالقرآن؟ إحنا نشوف الإمام الصادق شنو فسر الآية. هذه يسمعها الإخوة في كل مكان ولا يسمعها؟ علينا أن نرجع لنرى ما قال الإمام الصادق في ذيل الآية، أنا شنو علاقتي؟ وما سكت عنه فاسكتوا أنا خلاص. هذا القرآن العظيم، هذا الذي هو تبيان لكل شيء، هذا الذي كذا كذا، هذا لا يهم، مضافا إلى الروايات التي لا يفهمه إلا من خوطب به، إلا من نزل في بيته، روايات كثيرة بهذا المضمون التي سنشير إليه. إذن هذه الشبهة الآن فد شبهة قائمة موجودة في عصرنا وفي حوزتنا العلمية، أن القرآن لا ينبغي أن نرجع إليه لنأخذ منه معالم ديننا، وإنما علينا أن نرجع إلى الرواية لأخذ معالمه. وهذه هي الدعوة الموجودة بين في جملة عند جملة من علمائنا الإخباريين الذين قالوا بأن القرآن ظواهره ليست حجة علينا. في هذا المقام توجد دعويان، الدعوة الأولى دعوة تقول بأن القرآن له ظواهر ولكن ظواهره ليست حجة علينا، ولا له ظواهر هو. هذا الخروج من حجية الظهور خروج تخصيصي لو خروج تخصصي، خروج موضوعي لو خروج محمولي. أنا أبين شوية المطالب لأنه أجد بعض الوجوه لعله هذه الاصطلاحات مو واضحة أمامه. الخروج التخصيصي يعني القرآن له ظهور ولكن ظهوره حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، هاي سالبة، ولكن سالبة بانتفاء الموضوع لو المحمول، سالبة بانتفاء المحمول. يقول ظهور أكو ولكن الظهور حجة علينا أو ليس حجة علينا؟ ليس حجة علينا، هذا عالم ولكن لا يجب إكرامه. أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق. الفاسق عالم أو ليس بعالم؟ عالم، ولكن ماذا؟ لا يجب إكرامه. هذا خروج، خروج ماذا؟ خروج تخصيصي، وإلا الموضوع منطبق عليه لو مو منطبق على هذا الفاسق، بل عالم أيضا. الدعوة الأولى لبعض علمائنا تقول بأن القرآن لا يشمله أصالة حجية الظهور لخروج تخصيصي، يعني ماذا؟ يعني أن له ظهور ولكن هذا الظهور ليس حج علينا، لا يمكن ترتيب الأثر عليه، لا يكون منجزا ولا يكون معذرا، لا يمكن استفادة المفاهيم ومعالم الدين منه. الدعوة الثانية تقول لا، أصلا القرآن ما بيظهور هو، هذا الخروج خروج موضوعي لو خروج محمولي بعد، هذا من قبيل أنه أكرم كل عالم. خب هذا الجاهل يجب إكرامه أو لا يجب؟ هذا لا يجب، خروج موضوعي لو خروج محمولي، موضوعي لأنه هذا ليس بعالم أصلا، الموضوع لا ينطبق عليه. الدعوة الثانية لبعض العلماء تقول بأن القرآن أساسا لا ظهور له، وكأن الله سبحانه وتعالى كما سنبين في الدعوة الثانية أساسا بناؤه أن يجعل القرآن ملغزا، أصلا كله ألغاز، كل إبهام مبهم، مو أنه واضح هو، مو تبيان، وإنما ألغاز إبهامات رموز، أحسنتم، من قبيل الحروف المقطعة. كل القرآن هكذا هو بنفسه لا ظهور له، وهذا هو الخروج التخصصي للخروج التخصيصي. أدري واضح ولا؟ إذن توجد عندنا دعويان. طبعا هذول اللي الآن في هذا الزمان يقولون بأن الرواية حجة والقرآن ليس بحجة، ترى هو أدنى من أن يفهم خروج تخصيصي وتخصصي، ها ولكن خوب احنا حتى نشقق المطلب، وإلا لو تروح تسأله بأنه في النتيجة القرآن ظواهره ليست حجة، يعني سالبة بانتفاء الموضوع لو سالبة بانتفاء المحمول، لأنه إذا كان سالبة بانتفاء المحمول بنحوين، وإذا كان سالبة بانتفاء الموضوع ماذا؟ بنحو آخر. ولكنه كما قال الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه: أنت ومن يستحق الخطاب. احنا نتكلم مع من يستحق الخطاب، إلا بعضهم ما يستحق أن تخاطب على أي لحظة. الآن نأتي الدعوة الأولى. ما هي الدعوة الأولى؟ الدعوة الأولى مؤداها أن القرآن فيه ظهور، ولكن ظهوره ماذا؟ ليس حج علينا. هذا الذي نعبر أو يعبر عنه بالسالبة بانتفاء المحمول أو الخروج التخصيصي. في قبال الدعوة الثانية التي هي السالبة بانتفاء الموضوع والخروج التخصصي، هذه الدعوة الأولى لها أدلة أو ليست لها أدلة؟ بل استدلوا على ذلك بدليلين: الدليل الأول من الكتاب الكريم، والدليل الثاني من الروايات. وي لطيف، ها وي لطيف، هذولا هم يقولون ظهورا مو حجة، يستدلون بالقرآن لإثبات عدم حجية القرآن. هو غريب هذا، عجيبة، ولكنه خوف على هذه، لو عشت أراك عجبة. هو موجود هذا في كلماتهم: استدلوا بآية قرآنية لإثبات ماذا؟ وهاي الآية القرآنية هم ظهورها هم مو حجة، شلون صارت بس هاي الآية حجة؟ ولكن لأنه تنسجم مع تنسجم مع ما يريده هو، فصارت بس هاي حجة خلاص. وهاي فالطريقة مولانا سبحان الله، يريد الله سبحانه وتعالى إذا يريد أن يعصم الإنسان هكذا، فقط يروح لتلك الآيات والروايات اللي تنسجم شنو مع ما يريد أن يحققه هو. فسعد نظرية يبحث تلك الآيات اللي تأيد النظرية، يبحث الروايات اللي تأيد النظرية. مولانا خب روايات أخرى، آيات أخرى، أبحاث أخرى، له كل علاقة ما عنده أصلا، لا يراها. استدلوا على عدم حجية ظواهر القرآن بدليلين: الدليل الأول من القرآن، والدليل الثاني من الرواية. أما الدليل الأول فهو في أول سورة آل عمران، الآية المباركة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. عجيب الآية، سبحان الله، يجري مجرى الليل والنهار. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طب كيف استشهدوا بهذه الآية المباركة؟ استدلوا بهذه الآية المباركة، قالوها: نحن عندما نأتي إلى الظواهر، نأتي إلى الألفاظ والجمل، نجدها على ثلاثة أقسام: إما هي نص في المطلوب، وإما هي ظاهر في المراد، وإما هي ماذا؟ مجمل. بعد عندنا حالة ثالثة، أكو حالة ثالثة بقد قرأتم في علم الأصول، أنت عندما تأتي إلى جملة لها مدلول، هذا المد، هذه الجملة، هذه الألفاظ إما تدل على المراد بنحو النص كما قرأتم في علم الأصول من قبيل فجدوه 80 جلدة، يقولون هذا نص في المطلوب لأنه لا يحتمل معنى آخر، وإما ظاهر في المراد كماذا؟ كصيغة فعل الأمر، صيغة فعل الأمر دالة، نص في الوجوب لو ظاهرة في الوجوب، يعني ماذا؟ يعني تدل على الوجوب 80%، ويحتمل أن تدل على ماذا؟ على غير الوجوب. فإذا هذا النص له ارتباط بمعنيين، ولكن ارتباطه بأحد المعنيين أقوى من ارتباطه بالمعنى الآخر. وإما ماذا؟ مجمل، يعني ماذا؟ يعني أن النص يدل على هذا المعنى وعلى هذا المعنى على حد سواء، وليس علاقته بأحد المعنيين أقوى من علاقته بالمعنى الآخر. المقدمة واضحة. الآن تعالوا إلى تطبيق الآية. قالوا الآية عندما قالت محكمات وأخر متشابهات، ما هو المراد من المحكم؟ قالوا المراد من المحكم يعني النص. ما هو المراد من المتشابه؟ الظاهر والمجمل. وقد نهت عن العمل بالمتشابهات أو لا؟ فقد نهت عن العمل بالظاهر. ما أدري واضح الاستدلال يولا؟ واضح الاستدلال؟ قالوا عندنا محكمات وعندنا متشابهات، والمحكم هو النص، والمتشابه هو ماذا؟ تحته مو فقط يوجد مصداق واحد وهو المجمل، وإنما المجمل والظاهر. ولان المجمل فهمنا متشابه، ليش الظاهر متشابه؟ يقول لأنه يحتمل فيه معنيين، وإن كان أحد المعنيين ألصق باللافظ وبالعبارة من المعنى الآخر، ولكن يحتمل معنيين أو لا يحتمل معنيين، فإذا يكون ماذا؟ يكون متشابها. فالمتشابه هو ذلك النص أو العبارة التي تحتمل معنيين، هسه إما على نحو التساوي كالمجمل، وإما على نحو ماذا؟ أن أحد المعنيين أقوى والمعنى الآخر ماذا؟ أضعف، فإنه يبقى هو متشابه. خب، نهت الآية عن العمل بالمتشابه أو لم تنهى من عن العمل بالمتشابه؟ قالت فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. إذن الذي يتبع المتشابه، المتشابه ما هو؟ هو الظاهر والمجمل. في قلوبهم ماذا يوجد؟ زيغ، فهو نهي عن اتباع المتشابه. هذه طريقة الاستلداء. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثي، الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث، أنا بعد كما قلت ما أريد أن أقف كثير عند هذا البحث، في المجلد الرابع من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 276 قال: الوجه الأول التمسك بما دل من الآيات القرآنية على النهي عن اتباع المتشابه من القرآن، بعد دعوى أن المتشابه يشمل الظاهر والمجمل. عبارة مضبوطة ولكن بينت ما هو المراد، لأن المتشابه إنما لوحظ فيه وجود معنيين متشابهين من حيث صلاحية اللفظ القرآني لإرادة كل منهما، وإن كان أحدهما أقرب وأشد علقة باللفظ من الآخر، ولكن في النتيجة متشابه وليس بمتشابه، يحتمل معنيين أو لا يحتمل. هذا هو الدليل القرآني الذي أقاموه لإبطال حجية الظواهر بنحو السالبة بانتفاء المحمول. إلا أن هذا الاستدلال غير تام. لماذا غير تام؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يناقش هذا الاستدلال بسبعة وجوه، سبعة وجوه يذكرها، وهي وجوه الحق والإنصاف، بعضها برهانية وبعضها جدلية لا جدلية، يعني يسلمها الطرف الآخر. هذا الوجه الجدلي هو لطيف، يقول أنتم ماذا تقولون؟ ظواهر القرآن مو حجة وليست بحجة؟ يقول ليست بحجة. يقول لابد أن نرجع إلى الرواية لفهمها. خو ارجعوا إلى هذه الرواية، إلى هذه الآية، انظروا الإمام ماذا قال في معناها. لماذا تفسرونها من عند أنفسكم؟ أنتم من حقكم تفسرون الآية لو ترجعون إلى المعصوم لتفسيرها. أنت صاحب المبنى، إحنا ما نقبل هذا المبنى، ولكن أنت الذي تقبل هذا المبنى، من حقك أن تفسر الآية لو ترجع إلى المعصوم لبيان معنى الآية. وعندما نرجع إلى المعصوم لبيان الآية نجد بأنه يفسر المتشابه بمعنى والمحكم بمعنى آخر، أصلا لا علاقة له بالمطلب الذي تقولونه. فهذا الجواب جواب جدلي عليهم، ولكن هناك أجوبة علمية منطقية إن شاء الله نحن نكتفي بجواب واحد منها، وتفصيل الحديث عن ذلك إن شاء الله سيأتي في أول سورة آل عمران إذا بقينا أحياء إلى ذاك الوقت. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه سيدخل في بحث مفصل عن المحكم وعن المتشابه وعما هو المراد من هذه الآية المباركة، وسيأتي والحمد لله رب العالمين.